بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أمس حول دلالات التقرير، وقلنا أمس إن سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه، إما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض، أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه، هذا أمر واضح، وإما على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه. والموقف قد يكون فرديا، طبعا ملخص الدرس السابق يعني شوي، والموقف قد يكون فرديا يعني واحد كان عم بيمسح على رأسه وقدميه من دون تجفيف، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية، مثلا على أمر ما، يعني مثلا على إناطة جواز التصرف في مال الغير بطيء بنفسه، هذه سيرة عامة هذه، أو السيرة على من حاز ملك، هذه حكيناها امبارح. ووصلنا أمس إلى قولنا أنه وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس الشارع المقدس، لأنها توجب على أساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض الشرعية أو التشريعية، ما مشكلة، لمولى لم يساهم في تلك السيرة، وتوحي عند الناس ولو ارتكازا وخطأ بأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع بما فيهم الشارع المقدس، وبذلك تصبح مستدعية للردع من قبل الشارع المقدس على فرض عدم التوافق على هذه السيرة العقلية. فإن لم يردع الشارع المقدس يكون سكوته عندئذ كاشفا عن الأمضاء، وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا، يعني ارتكاز من قبل العقلاء، يعني اتفاق الشارع المقدس مع غيره من العقلاء في الحجية، هيك بصير الإنسان يفترض، أو بخاف الشارع المقدس من أن يفترض العقلاء أو قل المتشرع بما هم عقلاء على أنه الشارع المقدس أيضا أبلان مثلا بالأخذ بقول اللغوي. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع المقدس مع غيره من العقلاء في الحجية، يعني في الأخذ بقول اللغوي، وجرت في علاقتها مع الشارع المقدس، وجرت يعني السيرة العقلية في علاقتها مع الشارع المقدس على أساس هذا الافتراض، أو أن تكون السيرة العقلائية على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري على أساس قبول الشرع المقدس لهذه السيرة العقلية. يعني مثلا لو فرضنا هناك سيرة عقلائية بأن يأكل الإنسان مثلا من ثمر بساتين الناس إن لم تكن مسيجة مثلا، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا. نحن قلنا أمس بأن المقام الأول هو التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي الإنسان في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. طيب، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية. طبعا إذا كان مثلا في خوف أنه يحصل هناك ارتكاز عند العقلاء على مثلا قبول بهذه السيرة العقلائية الفلانية، مثلا كالأخذ بقول اللغوي، فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرعة بعقلائيتهم، يعني من حيث هم عقلاء، إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا، يصير يأخذ بالشرع أيضا بقول اللغوي، فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية. طبعا الحجية بالمعنى الأصولي، يعني التجهيز والتعذير. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني. المقام الثاني شو هو؟ يلو التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية، يعني بين الآمر والمأمور، بل يكفي أنه مثلا إذا كان مثلا بعض الناس بتأخذ بأقوال اللغوي، يكفي أنه هذا الخوف يوجب على الشارع المقدس أن ينهى عن الأخذ بقول اللغوي، حتى لو كانت السيرة مثلا قائمة فقط يعني بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، لا بنحو السيرة، لا بنحو بدي أقول الأمر الآمر والمأمور. مجرد الخوف، هذا الخوف يعني الخوف من سريان هذه السيرة في المقام الأول، إذا هيدي السيرة بتخوف الشارع المقدس فيجب على الشارع المقدس أن ينهى عن الأخذ بها، حتى مع غض النظر عن قضية وجود آمر ومأمور. حتى لو كان في عنا سيرة بالمقام الأول أنه والله الإنسان مثلا إذا عم بيألف كتاب فإنه يأخذ بقول اللغوي واللي هو المقام الأول، إذا هيدي بتخوف الشارع المقدس من سريان هذه السيرة على الشرع، فإنه يجب عليه عقلا أن ينهى عنها. ومهما يكن الحال، فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي. ليش؟ لأن السيرة العقلائية ليست حجة في نفسها، السيرة العقلائية هي حجة بما أن الشارع المقدس قد أمضاها، لأن حجيتها ليست بلحاظ ذاتها. يعني هلأ شو كل شيء بيمشوا عليه الناس والعالم يعني خلص صار حجي؟ شو الحكي هذا؟ لأن حجيتها ليست بلحاظ ذاتها، بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من تقرير هذه السيرة العقلائية وعدم الردع عنها. فإذا يجب المعاصرة بين السيرة العقلائية وعصر المعصومين. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين، لكي يدل سكوتهم على الأمضاء، على أمضاء هذه السيرة العقلائية. وأما السيرة المتأخرة يلي هي فرضنا اليوم، فلا يدل عدم الردع عنها على الأمضاء. يعني أفرض الآن عندنا سيرة مثلا أنه كل الناس بتجفف رأسها وقدميها، كل العالم، هذه ليست حجتان. وأما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الردع عنها على الإمضاء. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة، وقلنا أنه تثبت السيرة في عصر المعصومين مثلا من خلال النقولات التاريخية، أو من خلال الروايات، أو من خلال ارتكاز الإنسان من حيث هو عاقل. لأنه أحيانا ارتكازات الناس وفطرة الناس تقتضي مثلا الدخول في الأراضي الغير مسيجة والغير مزروعة، هيدي سيرة. بس شو أساس هالارتكاز والفطرة؟ فيمكن الإنسان يقول لك والله هذه السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين لأنها سيرة فطرية وجدانية، هيك بتثبت عادة السيرة في عصر المعصومين. أما من النقولات التاريخية أو من الروايات، بيفهم الإنسان من الروايات، رواية السنة والشيعة، أنه كان في هذه السيرة الفلانية الواحد يفوت مثلا على الأراضي الواسعة الغير مسيجة والغير مزروعة. إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، يلي هي حكم شرعي واقعي، حكم شرعي واقعي، الدخول إلى الأراضي المتسعة الغير مسيجة والغير مزروعة جائز، هيك هيدا حكم شرعي كلي هيدا. إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم، والكشف بهذه السيرة عن دليل شرعي إنه هذا جائز، والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم هذا جائز. لو لم يكن جائزا لما سكت المعصوم عن هذه السيرة، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. هذه السيرة يعني المعاصرة، المعاصرة لعصر المعصومين. ولكن هناك نحو آخر من السيرة، آخر مش آخر، ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية، يعني تحليل مقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة. هناك سيرة عقلائية تحقق صغرى، هذه الصغرى بتحقق، يعني هناك شرط ارتكازي بين المتعاملين، شرط شو؟ عدم الغبن في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا عند المتعاملين وإن لم يصرح به. هذا كله بنطاق شو؟ هذا بنطاق بسموه الصغرى. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فإن السيرة العقلائية المذكورة يلي مبنية على هذا الارتكاز لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وإنما حققت صغرى لدليل المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم هي الكبرى، هذه القضية هي الكبرى. شو الصغرى إذن؟ الصغرى هو اشتراط عدم الغبن في المعاملة، هذه الصغرى. ممكن يكون احنا في عنا سيرة عقلائية تحقق الصغرى، وهو صحيح كلام السيد الشهيد، يمكن أن يكون عندنا سيرة. هل هذه السيرة طبعا لا يشرط فيها المعاصرة لعصر المعصومين، هذه بسموها الصغريات، لا يشرط فيها المعاصرة لعصر المعصومين أبدا. الآن نحن ممكن يكون هلا في عندنا سيرة على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، هيدا ما بده شرع، هيدا من باب انه الاتفاق الارتكاز الضمني. الكبرى يلي هي الحكم الشرعي قصده، يعني الكبرى هي دايما بتكون الحكم الشرعي، وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام. وكل سيرة يعني تثبت الصغرى قصده، لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم الصلاة والسلام، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت، وهو شو؟ المؤمنون عند شروطهم. فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل الكلي الكبروي لتطبيق الحكم على صغراه. نحن منقول أول شيء قد ثبت بالسيرة العقلائية الصغرى الفلانية يلي هي مثلا اشتراط عدم الغبن بين المتعاملين، عال عندنا كبرى يلي هي بسموه حكم واقعي، المؤمنون عند شروطهم، مش هيك؟ إذن شو الصغرى؟ هناك شرط ضمني ثبت بالسيرة العقلائية، هناك شرط ضمني ثبت بالسيرة العقلائية يلي هو عدم الغبن في المعاملة. شو هي الكبرى؟ والمؤمنون عند شروطهم، مش هيك؟ يعني انت اذا بدك تحط هيدي فرضنا بالقياس، شو بتقول؟ بتقول عدم الغبن في المعاملة شرط ارتكازي، هيدي الصغرى. شو الكبرى؟ الشرط يجب الإيفاء به، هيدي الكبرى. شو طلعت النتيجة؟ طلعت النتيجة عدم الغبن. شو إذا قلت أنت الكبرى الشرط يجب تحقيقه، بتقول مثلا هيك، بتقول عدم الغبن يجب تحقيقه شرط عدم الغبن في المعاملة يجب تحقيقه، بتطلع هذه هي النتيجة. فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل الكبرى والكلي لتطبيق الحكم الكبرى والكلي على صغراه الثابتة، الصغرى الثابتة بالصيغة العقلائية. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة يعني بين الكبرى والصغرى، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي يلي هي الكبرى تكون نتيجة، لأنه هي هذا حكم واقعي، نحن قلنا تكون نتيجتها ملزمتان حتى لمن شذ عن السيرة، لأنه هذه السيرة كبروية مثل المؤمنون عند شروطهم، هذه سيرة كبروية، هذه مثلا. طيب تعال نجيب مثال آخر، مثال آخر مثلا من حاز ملك وأنا حزت، مش هيك بتقول؟ أنا حزت ومن حاز ملك، إذن أنا ملكت، بيطلع هيك القياس. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي يلي طبعا الكبرى كما قلنا تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة، إنه هذا حكم شرعي كلي. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله وشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له، كانت النتيجة ملزمة له لأنها حكم شرعي واقعي كلي، كانت النتيجة المستكشفة بسيرة عموم الناس على أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس على أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في مال الغير، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة ملزمة له، ملزمة حتى للإنسان الشاذ، لأنها حكم شرعي كلي واقعي. وأما السيرة الصغروية التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأن شذوذه عنها معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إلى المتعاملين، لم تتحقق بالنسبة إليه، فلا يجري عليه الحكم الشرعي، لأنه ممكن يجوا المتعاملين إلا يا أخي نحن جميعا بينين على أنه على شراء هذه السيارة رغم الغبن فيها، ممكن عال، أما هذه صغرى. إذا كان في سيرة عقلائية على هكذا صغرى، هيدي خلص اتفاق، يعني لم يحصل شرط، شرط عدم الغبن، لم يحصل هذا الشرط. طب نحن عنا الكبرى الواقعية شو هي؟ المؤمنون عند شروطهم وهؤلاء المتعاملان لم يشترطا عدم الغبن، إذن هون يعني ما فيك تطبق هيدا الكبرى الكلية الواقعية يلي هي المؤمنون عند شروطهم على هذه المعاملة الخاصة. وأما السيرة الصغروية التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأنه هذا هني خيبدون هيك، هني بينيين هذه المعاملة شراء السيارة حتى رغم الغبن، ما مشكلة، لأن شذوذه، أو فيك تقولي لأن شذوذ المتعاملين، كمان فيك تقوله لأن شذوذه عنها معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه، فلا يجري عليه الحكم الشرعي لشهوة المؤمنون عند شروطهم. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن، إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لم يثبت، يعني ما بيقدر يرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم، لأن هذا يعني هذا البناء، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ما في شرط، كيف بدك ترجع أنت إلى هذا الحكم الشرعي المؤمنون عند شروطهم؟ وما عدم الاشتراط لا يشملهما، باللغة لا يشمل ولا يشمل، وما عدم الاشتراط لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم مثلا. طيب هون انتهى الدرس. البحث الثاني إثبات صدور الدليل الشرعي. كيف يثبت؟ كيف يثبت الدليل الشرعي؟ إما بطريق الإثبات الوجداني حتى يحصل عندك قطع أو اطمئنان، أو يثبت بالتعبد بخبر الثقة. هيدا هو، هيدا كل البحث الثاني، إثبات صدور الدليل الشرعي. إما بيثبت باليقين أو الاطمئنان الذي هو علم عرفي، أو يثبت الدليل الشرعي بالتعبد بخبر الثقة، بالأمارة، باليد. ما أنت ما بتقول اليد أمارة الملكية؟ طيب أمارة، إثبات صدور الدليل الشرعي بخبر الثقة، بالبينة، هذه التعبديات. أو بالوجدانيات، الوجدانيات طبعا أقوى من التعبديات، لأن الوجدانيات هي فقط اليقينيات والإطمئنانات. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، يعني كان أول شيء عم يحكي بمقام الدلالة، هلأ بده يحكي يعني دلالة الدليل، هلأ بده يحكي في مقام السند. السند، هلأ في ناس، في ناس قد يكونوا استشكلوا على هيدا الكلمة مثلا، قد بيقول لك طب أول شيء ليش أنت ما حكيت عن السند ثم بتحكي عن دليل الرواية؟ ليش بالأول حكيت عن دلالة الرواية، يعني عن المفاهيم والإطلاق والأمر والعموم، ليش باب الأول حكيت عن السند ثم عن الدلالة، يعني العرش ثم الناقش؟ هلأ بيقول لك ما مشكلة، هيدي في مقام الفقه الاستدلالي بنحكي نحن أولا عن السند ثم عن الدلالة، بس بعلم الأصول الأضبط عن الدلالة أولا، يعني نحن بنسميها مباحث الألفاظ. بعد أن تكلمنا عن مباحث الألفاظ، عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن السند، سند الرواية. هل إنه هذه الرواية صادرة بالوجدان، يعني بنحو القطع أو بنحو الوثوق والإطمئنان، أو صادرة تعبدا، يعني ثبت صدورها تعبدا؟ نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع. كيف تثبت صدور هذه الرواية من الشارع المقدس؟ وهي على نحوين، أحدهما وسائل الإثبات الوجداني يلي هي كما قلنا اليقين أو الاطمئنان، والآخر وسائل الإثبات التعبدي، أنه ثبتت هذه الرواية مثلا بخبر الثقة. فالكلام إذن يقع في قسمين، القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، ولا شيء، أنه بالتواتر والإجماع والشهرة الروائية، هيدا هو، معنا نحن غير هول. وسائل الإثبات الوجداني إنه بالتواتر يا أخي، أو بواسطة بتقلي والله هذه آية قرآنية وقد ثبت القرآن الكريم بالتواتر، هذه بتقلي من جملة وسائل الإثبات الوجداني التواتر، ثبت القرآن الكريم بالتواتر، ثبت مثلا خطبة غدير خم بالتواتر، هيك ما في شيء يعني الدرس ما في شيء. تمهيد، المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، هلأ كمان كل العلماء بضيفوا والاطمئنان، الاطمئنان يعني 99.99% الاطمئنان والوثوق. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجماع، هو اقتصر على هول لأنه هيدي بسموهن القدر المتيقن التواتر والإجماع ونحوهما على ما تقدم في الحلقة السابقة، فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي، طبعا بتعرف أنتوا أن الموضوعي معتمد على مقدمات موضوعية صحيحة، يعني لما بقول لك موضوعي يعني صحيح، يعني معتمد على مقدمات صحيحة موضوعية صحيحة يعني، وذاتي لا، المقدمات التي هو حصل عنده يقين يعني هو قطاع، يعني مقدماته ذاتية، أنا قطعت يعني أنا قطاع، هذه مقدمات ذاتية حصلت عندي أنا القطع الذاتي، لكن عند مشهور الناس ما بيحصل قطع، هذا بيسموه قطع ذاتي. إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي، ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين القسمين، نحن لا عم نحكي عن القطع مع غض النظر عن مثلا كونه موضوعيا أو ذاتيا، عم نحكي عن القطع كيف يحصل القطع، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم، لأنه القطاع القطاع يعني قد يقطع من روايتين صحيحتين، قد يحصل عنده قطع بصدور هاتين الروايتين، ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، يعني الإحراز يعني العلم اليقيني، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها وغيرها، يعني أدوات اليقين الذاتي، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي اللي هو اليقين الذاتي. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا. شو يعني قد يكون أوليا؟ يعني قد يكون بديهيا، واليقين الموضوعي قد يكون بديهيا، هيك قصده، يعني البديهي يعني هو لاحظوا قد يكون أوليا العلم الأولي، العلم الأولي هو البديهي يلي هو بيكون ناتج عن المشاهدات والتجربيات ونحو ذلك، بسموه البديهي، مثل النار محرقة، هذا بسموه من البديهيات الناتج عن التجربيات. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا، مستنتج هلا من خلال القياس أو من خلال الاستقراء التام أو الناقص المعلل، هذا اللي بسموه المستنتج. واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما، المستنتج طيب بقضية متعلقة باليقين، يعني واليقين الموضوعي بقضية ما، يعني اليقين بقضية ما، له سببان، أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية. هل هو هون فيك تحطوها ملاحظة حينما قال إنه ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية؟ هيدي راجع إلى كلمة تتضمن، أما تستلزم فهو قصده هون الاستقراء، يعني هذا سهو من قلم سيدنا الشهيد. اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن، لأنه لاحظي يا أخوان النتيجة بالقياس موجودة بين الصغرى والكبرى. مثلا أنت شو بتقول؟ بتقول مثلا فرضنا العالم متحرك وكل متحرك حادث، إذن فالعالم حادث، مش هيك؟ كلمة العالم حادث هيدي مستبطنة بين الصغرى والكبرى، لأنك أنت عم بتقول العالم متحرك مش هيك أو متغير، وكل متحرك حادث، لأنه ما بيصير أن يكون فرضنا إحنا عم نقول اللي مثلا كل متغير مثلا وكل متغير حادث، لأنه الأزلي لا يكون متغيرا، مش هناك بيقولوا العالم متغير وكل متغير حادث، فشو بيطلع عندك؟ العالم حادث. هيدي النتيجة متضمنة في جملة العالم متغير، متضمنة يعني فيك تقولي متضمنة مثلا بالكبرى وكل متغير حادث. طيب ما هو العالم مصداق وجزئي من كلمة كل متغير، ولذلك قالوا انه هون القصد من تتضمن، القصد من شو؟ الأقيسة. لاحظتوا اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن، شلي هلا كلمة أو تستلزم، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية. طيب هذه واضحة. أو اليقين الموضوعي بقضية أخرى تستلزم تلك القضية، اليقين الموضوعي بقضية أخرى تستلزم تلك القضية. مثلا إذا علمنا بدخول إنسان إلى النار فلازمه اليقين باحتراقه، اليقين الموضوعي بقضية أخرى تستلزم تلك القضية، تستلزم الاحتراق. عرفتوا كيف؟ طيب والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، يلي من قبيل مثلا اليقين باحتراقه، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، يلي مثلا حادثة غدير خوم أو خطبة غدير خوم، أو أحيانا بمثل مثلا إيمان سلمان الفارسي. يعني الرواية الأولى، هل أخرين هل أقول لك مثلا ابن عقدة الزيدي الجارودي شو قال؟ قال أنا جمعت أسانيد خطبة غدير خوم وعددتها، فكان عدد أسانيد خطبة غدير خم أكثر من 100، هو قال 105. طيب كل بس هلأ الأغلب العام هي روايات، هي أسانيد ضعيفة، تقريبا كلها أسانيد ضعيفة. طيب التفتوا لي شوية، كل رواية كل رواية تثبت خطبة غدير خم إلى حد ما، هل اللي واحد على عشرة. لما بنوصل إلى حد العشر روايات يحصل عندنا مثلا اطمئنان. فكيف إذا حصل عندنا 30 رواية، 30 سند، 40 سند، 50 سند، 100 سند؟ لاحظتوا كيف؟ طيب، والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من الروايات، يعني احنا عم نغير الكلمات من عندنا، لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة اللي هي ثبوت صدور مثلا خطبة غدير خم، ولكن كل رواية منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما، يعني واحد على عشرة، واحد على عشرين، واحد على ثلاثين، لإثبات تلك القضية. شو هي؟ ثبوت صدور خطبة غدير خم. وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية اللي هي صدور خطبة غدير خم، حتى يصبح احتمال نقيضها، يعني عدم صدورها، قريبا من الصفر. طيب، عمر رواها، أبو بكر رواها، عثمان رواها، ابن لعمر عبد الله بن عمر رواها، فلان رواها، فلان رواها، ما ضل واحد بالدنيا إلا ما رواها. بصير هون احتمال عدم صحة هذه الخطبة قريبا من الصفر، بصير احتمال عدم صدور هذه الخطبة قريبا من الصفر، وبسبب ذلك يزول هذا الاحتمال الضعيف لضآلته، لكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر. يعني خلص بصير 99.999% أن هذه الخطبة، الخطبة طبعا بكسر الخاء، أن هذه الخطبة صادرة. مثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا. لنحط حد منا كباية ماء نظبط شيء. بسم الله. طيب، مثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن مثلا فرضنا الاحتراق، فرضنا حرارة النار، النار أحرقت هذه الورقة وأحرقت تلك الورقة والثالثة والعاشرة والمية، هيك يعني. فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للاحتراق، إذ قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة غير معلومة. ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة غير منظورة وغير معلومة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية النار للاحتراق. وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين. هلأ بدك تقول لي حتى يتحول إلى الاطمئنان في بعض الحالات، بقول لك نعم صحيح. ونسمي كل يقين بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي، نسميه شو؟ باليقين الاستنباطي. هل إذا بتحكي أنه على أساس مثلا القياس الاستنباطي بتقول هيك، بس هلأ هو هون ونسمي كل يقين بقضية مستنتجة على أساس القياس المنطقي نسميه بالقياس الاستنباطي، عم يحكي عن أحدهما. انتبهوا لحتى ما نشتبه، لأنه بالأول سؤال قال واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان، أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن تلك القضية، مثل شو؟ العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، فإن النتيجة كما ترى متضمنة في كبرى القياس. طيب، ونسمي كل يقين بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الاستنباطي، إذا رجع لوين؟ إلى أحدهما. ونسمي كل يقين بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية نسميه باليقين الاستقرائي. جيد، يلي هي مثل خطبة غدير خم. والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات، مثل ما قلنا احنا، شو قلنا من شوية؟ إذن العالم حادثون، هذه العالم حادثون متضمنة في كبرى كل متغير حادثون، لأن العالم جزئي ومصداق من كل متغير. طيب، والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات لأنها إما أصغر منها، إما أصغر منها، مثل ما قلنا لأنه العالم حادث أصغر من كل متغير حادث، أو مساوية له، لأنها إما أصغر منها كما قلنا أو مساوية لها، يلي هي إذا دخل إنسان إلى النار فلازمه اليقين باحتراقه، في تساوي هون. طيب، هل أنت ما تعلق كتير على سيد الشهيد يعني بهالتعبير، لأنه مساوية لها ما بتزبط. النتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات لأنها إما أصغر منها وإما مساوية لها. ما عندنا مساوية لها في القياس، ما عندنا، في عندنا قصد هو أو تستلزم تلك القضية، من قبيل إذا علمنا بدخول إنسان إلى النار فلازمه اليقين باحتراقه، هو قصده هيك يعني، المساوية هي هيدي، بس هيدي ما بتدخل بالقياس يعني. يا خي خلص سهو، هلا من باب اللي تساهل مثلا بالكتابة بيعرفوا كل الأسئلة هذه، مسألة سهلة. والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها. إذن كل نار محرقة، هيدي الكل أكبر من هذه النار محرقة، النار الثانية محرقة، النار الثالثة محرقة، شو النتيجة طلعت بعد الاستقراء التام أو الناقص المعلل؟ كل نار، فالنتيجة بالاستقراء أكبر وأوسع من مقدماتها. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة كلها من وسائل اليقين الاستقرائي. جميل، كما سنرى إن شاء الله تعالى عن بحث التواتر والإجماع. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة والشهرة الروائية كلها من وسائل اليقين الاستقرائي، كما سنرى إن شاء الله تعالى. تم الدرس، والحمد لله رب العالمين.